بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبقيت معنا بعض المسائل المتعلقة بالوضوء، فمن هذه المسائل ما ثبت في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأعد الوضوء والصلاة. فالمسلم عليه أن يسبغ الوضوء وأن يتأكد من وصول الماء إلى كل أجزاء العضو، فإذا تهاون في هذا أو توضأ ولم ينتبه إلى جزء في عضو ما في الوضوء، في يده، في قدمه، وجاء للمسجد مثلاً وبعد زمن ليس بالقصير، يعني بعد ربع ساعة 10 دقائق، اكتشف أن هناك جزء من العضو لم يغسله بالماء، فهذا ما حكمه؟ هذا يعيد الوضوء من أول مرة أخرى، يعيد الوضوء كله، وهذا ما يسمى بالموالاة في الوضوء. والموالاة عند كثير من العلماء أنها شرط أو واجبة، فلذلك الإخوة علينا أن ننتبه لهذا. وبعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول تسقط بالعذر إذا كان معذوراً، فالمسلم عليه أن يحتاط في وضوءه ويسبغ الوضوء. كذلك من المسائل المتعلقة بهذه أن بعض الناس إذا توضأ مثلاً وغسل قدمه اليمنى ينشفها ثم يغسل قدمه اليسرى، هذا لا حرج فيه، هذا جائز، لأنه لم يفصل بين غسل القدمين بفاصل طويل. المقصود من الموالاة أن تغسل أعضاء الوضوء عضواً بعد عضو، ما يكون بين العضو والعضو فاصل طويل. إنسان مثلاً غسل وجهه ثم لقي فلان وبدأ يتكلم معه ربع ساعة ثم رجع يتوضأ غسل يديه، لا، هذا لا يصلح. لكن لو كان الفاصل يسيراً، دقيقة، نصف دقيقة، كذا، يعني كلامه رجع وأكمل قبل أن يجف العضو كما يقول الفقهاء، يعني هذا من باب التقريب، فهذا لا بأس به إذا كان يسيراً. وكذلك إذا هو بنفسه جفف العضو ثم غسل العضو الآخر فلم تنقطع الموالاة هنا. أيضاً مسألة أخرى، توضأ لما انتهى من وضوء تذكر مثلاً أنه لم يمسح رأسه، تذكر أنه ترك ركناً من أركان الوضوء وهي الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهنا هل يعيد الوضوء مرة أخرى أو يكتفي بمسح رأسه مثلا؟ فأيضا هذه مسألة فيها خلاف، ولكن جمهور العلماء على أنه يكتفي بغسل العضو الذي لم يغسله. وهذا الإخوة ثبت أو جاء عن بعض الصحابة كما عند ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم أنه إذا نسي الرجل مسح رأسه في الوضوء وانتهى ثم تذكر أنه ما مسح رأسه، قالوا إن وجد بللاً في لحيته فليأخذ من هذا البلل وليمسح رأسه ووضوءه صحيح. وهذا يرجع إلى مسألة الترتيب في الوضوء، الترتيب بين أركان الوضوء، وجمهور العلماء أنه مستحب وليس بواجب، والله أعلم. وأيضاً يتبع هذا أنه حتى لو خالف بين الشمال واليمين، المستحب أن يبدأ باليمين قبل الشمال، لكن إنسان مثلاً لذهوله بدل أن يغسل يده اليمنى أول غسل يده اليسرى مثلاً، فأيضاً هذا وضوء صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل اليمنى قبل اليسرى في كل وضوءه، لكن جاء عن بعض الصحابة أنه لو غسل اليسرى قبل اليمنى فهذا جائز، لكن طبعا هذا على خلاف الأفضل والسنة، لكن هذا من باب الجواز أنه لا يبطل وضوءه. كذلك من المسائل أنه يكره الزيادة على 3 غسلات في الوضوء، ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه 3 3، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أبو داود وأحمد. أما الذي يزيد على 3 غسلات هو يظن أن هذا زيادة خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أساء، يعني أساء الأدب مع الله. الله تعالى حدد لك حدا في هذا، فلماذا تزيد ولماذا تتعدى؟ وهذا قد يفضي بالإنسان إلى الوسوسة. بعض الناس إذا توضأ فغسل وجهه يأتي الشيطان يقول لا ترى هنا ما غسلت، يغسل وجه مرة ثانية يقول لا ما غسلت جيدا، يعيد 3 4 5، ممكن يتوضأ لمدة 10 دقائق ربع ساعة. بل رأيت بعض الذين ابتلوا بهذا ممكن يجلس في الخلاء ساعة كاملة فقط لأن يستنجي ويتوضأ، وهذا من الابتلاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. ويقول ابن المبارك: لا آمن على من زاد على 3 أن يأثم. وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان، من وسوسة الشيطان، لو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا جاء الشيطان يقطع حبل الوسوسة والأفكار وأنك ما غسلت، لا، والله تعالى إنما تعبدنا بغالب الظن. يعني مثلا إذا غسلت يديك وغالب ظنك أنك استوعبت كل أجزاء اليد بالماء فهذا يكفي. لو أنك صليت مثلا وعلى فرض أن كان جزء من يدك ما وصله الماء وأنت ما شعرت بهذا ولا تدري ولم تشعر بهذا كل حياتك، صلاتك صحيحة عند الله. لماذا؟ لأن الله يتعبد الإنسان بغالب ظنه، يتعبد الإنسان بغالب ظنه فيعذر في هذا. لكن إذا اكتشفت بعد ذلك نعم تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، لكن إذا ما اكتشفت لا تظن أن الله سيرد عليك صلاتك، الله تعالى رحمته وسعت كل شيء. كذلك من الأحكام أن بعض الناس يظن أنه إذا توضأ يكره له أن ينفض الماء عن يديه أو أن يستخدم المنشفة، فنقول هذا ليس بمكروه بل هو جائز. الحديث المروي قال: لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان، هذا حديث منكر لا يصح. وثبت في البخاري مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أنه بعد أن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم أتيته بالمنديل فرده. فقولها ثم أتيته بالمنديل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يستعمله وإلا لما جاءت به، لكن أحياناً يستعمله وأحياناً يتركه، يعني ما يجعلها عادة. وإذا هذا جائز، تنشيف الأعضاء أو يعني نفض اليدين فهذا جائز. كذلك يستحب الوضوء عند كل صلاة، تجدد الوضوء حتى لو كنت على طهارة، فأذن العشاء تقوم تتوضأ فهذا أفضل، كما ثبت في مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، ما جدد الوضوء، فهذا يدل على الجواز، أنه جائز، لكن الأفضل أن تجدد الوضوء عند كل صلاة. لكن مثلا إذا ضاق عليك الوقت إما أن تجدد الوضوء وإما أن تحافظ على السنة القبلية مثلا قبل الظهر 4 ركعات، فهنا نقول محافظة على السنة أولى. تدخل المسجد قبل الأذان، قبل الإقامة بقيت مثلا 5 دقائق تصلي فيها السنة، هذا أفضل من تجديد الوضوء، والله أعلم. وأما نواقض الوضوء نذكرها سريعا. فنواقض الوضوء ما خرج من السبيلين من غائط وبول وريح، كما قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. كذلك خروج المذي، وهو السائل الشفاف الذي يخرج عند الشهوة، كما في حديث علي رضي الله عنه لما سأله عن هذا قال: توضأ واغسل ذكرك، لأن المذي نجس، فلا بد من غسل ذكره وما أصاب الثوب منه. كذلك طبعا المني من باب أولى لأنه يوجب الغسل، والودي أيضا يعني مادة يعني فيها شيء من الغلظ فهي كذلك توجب الوضوء. كذلك النوم المستغرق، النوم المستغرق يعني الذي لا يشعر صاحبه ما يدور حوله، والذي إذا خرج شيء من بطنه ما يشعر، لأن أحيانا الإنسان يكون في نعاس يخفق رأسه ويسمع أصوات من حوله لكن لا يميزها، هذا ليس نوم مستغرق، هذه نومة خفيفة أو نعاسا أو نعاس. لكن إذا نام نومة مستغرقة بحيث أنه أبدا ما يدري ما حوله فهذا الذي يوجب الوضوء، لأنه ما يدري أخرج منه شيء أم لا. وهذا يعني ثابت في الأحاديث، قال صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ثم قال: ولكن قال ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن، قال: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فقرن النوم بالبول والغائط، فهو من نواقض الوضوء، لكن يعني ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا ينتظرون صلاة العشاء أنهم كانوا ينامون بمعنى النوم الخفيف ثم يقومون ولا يتوضؤون، كما ثبت عند مسلم وفي رواية عند أبي داود: حتى تخفق رؤوسهم. يبين لنا كيفية هذا النوم، بل في رواية قال: يضعون جنوبهم، يعني ممكن يستلقي قليلا ويخفق رأسه وينتظر الصلاة فلا يضره ذلك. أيضا من نواقض الوضوء مس الذكر، كما في حديث بسرى رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وأما حديث طلق رضي الله عنه لما ذكر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو بضعة منك، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعني نسخ أو جاء تشريع الحكم: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، بل ظاهر أقوالهم تدل على يعني الوجوب وليس مجرد الاستحباب، وجوب الوضوء من مس الذكر، كما أن ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه أعاد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لأنه تذكر أنه مس ذكره ولم يتوضأ فأعاد الصلاة لذلك. والمرأة كذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا مست المرأة فرجها توضأت. وأما مس ذكر الصغير، المرأة لما تغسل الصغير فهذا لا حرج فيه لأن هذا جائز، وهذا ذهب إليه يعني جمع من العلماء أنه لا ينقض الوضوء. كذلك أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. ويذكرون أن الإبل يعني كما جاء في السنة يقارنها الشيطان وفيها طبع النفور والشدة، ويؤثر هذا في من يأكل لحمها، حتى اكتشف أن اللحم لحم الإبل خاصة له يعني أثر قوي على يعني إثارة القوة العصبية في جسم الإنسان، فيطفأ هذا بالوضوء والله أعلم. فهذه نواقض الوضوء. هناك مسألة وهي مس المرأة، مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا؟ في خلاف بين العلماء، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: أو لامستم النساء، أنه كناية عن الجماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه عدة أحاديث أنه كان يلمس زوجة عائشة رضي الله عنها ولا يتوضأ، يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشها فخرجت تبحث عنه فتحسسته في المسجد، قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، وهو في الصلاة ما انتقض وضوءه مثلا. وهكذا أحاديث في هذا الباب. كذلك يعني خروج الدم من الإنسان هذا في خلاف بين العلماء، والآثار أيضا فيها شيء من الخلاف، لكن يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا احتجم غسل محاجمه فقط، اكتفى بغسل المحاجم يعني ما يتوضأ. وجاء عنه رواية أخرى أنه لما رعف يعني خرج الدم من أنفه انصرف فتوضأ ثم رجع إلى صلاته. وجاء عن ابن عباس أنه انصرف وغسل الدم، وجاء عن ابن عباس أنه احتجم فغسل محاجمه وقال: حسبكم. فالمسألة فيها شيء من هذا، والأصل عدم النقض إلا يعني دليل ظاهر، والله أعلم. لكن لو احتاط الإنسان وتوضأ فالاحتياط طيب. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالوضوء. وأيضا نختم ما يتعلق بشرط الطهارة، أنه الإخوة كما أن المصلي يتطهر من الحدث بأن يتوضأ، كذلك طبعا الحدث الأكبر يكون بالغسل، الإنسان يغتسل كان عليه جنابة. ونحن هنا لا نتكلم عن باب الطهارة، وإنما نأخذ من الطهارة ما يعني أهم المسائل. ثم أيضا المصلي عليه أن يتطهر من النجاسات، كما أنه يتطهر من الحدث بالوضوء كذلك لا بد أن يكون طاهرا من النجس في بدنه، ما يكون على بدنه نجاسة، وفي ثوبه وفي مكانه الذي يصلي فيه. ولهذا الله تعالى يقول: وثيابك فطهر. وقال تعالى في المكان قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فمثلا إذا وجدت نجاسة على الثوب فلا يجوز لك أن تصلي في هذا الثوب. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما مثلا في الدم: الدم دم الإنسان نجس بإجماع العلماء، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: الدم لا يختلف فيه الناس. ونعم يعذر الإنسان الذي في الجهاد ممكن أن يصلي بجراحه، هذا في حال الضرورة، لكن نحن نتكلم الآن في حال الاختيار، أو الذي عنده جرح ينزف لكن يربطه بالشاش مثلا فهذا يصلي لا يمنعه ذلك من الصلاة. لكن إذا الدم مثلا أصاب الثوب، فهنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. وأيضا هذا جاء عن ابن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم. فيفرق بين الدم الكثير والقليل. إذا كان فاحشا يعني تستفحشه النفوس يعني كثيرا بقعة كبيرة من الدم، هذا ما يصلح أن تصلي في هذا الثوب، لابد أن تغسل الثوب وتصلي. أما إذا كان يسيرا، إذا كان الدم يسيرا نقط من الدم، أو إنسان مثلا خرج من أنفه شيء من الدم قليل أو من فمه، فهذا يعني لا يؤثر في وضوء ولا يؤثر يعني كذلك في صلاته، حتى لو أصاب شيء من ثوبه شيء من القطرات اليسيرة من الدم، والله أعلم. ونختم بهذه المسألة، أنه من صلى مثلا ثم اكتشف بعد الصلاة أن ثوبه فيه نجاسة، فهل يعيد الصلاة أو لا؟ مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يعيد الصلاة، وهو ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، وهو إمام يصلي وفي الصلاة خلع نعليه وضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، كانوا يصلون بالنعال، كان المسجد تراب. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ لماذا ألقيتم نعالكم؟ والمستحب أن يصلي المسلم بالنعال مخالفة لليهود، لكن طبعا في المساجد التي فيها فرش كما في زماننا ما يصلح أن يصلي بنعاله، لكن ممكن أن يطبق المسلم هذه السنة إذا كان في البر مثلا يصلي بنعاله. قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى. فإذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد أول الصلاة، وإنما ألقى النعال في الصلاة وأكمل الصلاة. فلو كان الذي يصلي بثوب فيه نجس عليه أن يعيد الصلاة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. وكذلك هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. والإمام مالك رحمه الله قال: إذا كان في الوقت يعيد، لكن إذا خرج الوقت خلاص ما يعيد، ما عليه شيء. وهذا ماذا فيه احتياط، طيب يعني باب الاحتياط لو احتاط، لأن هذا مذهب يعني كثير من العلماء الإعادة، لكن عدم الإعادة هو مذهب الشافعي في القديم ورواية الإمام أحمد وقال به مالك في الظاهر، لكنه يعيد من باب الاحتياط في الوقت، فهذا طيب، لكن إذا ما أعاد ليس عليه شيء بإذن الله، والله أعلم. فهذه بعض المسائل يعني الوجيزة المتعلقة بشرط الطهارة، ثم إن شاء الله يعني نبدأ بعد ذلك ب الصلاة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.